جمهور إذاعة رمز إف إم الكريم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هي تصنع الأثر. في كل حلقة نستضيف نساء ملهمات، واليوم نستضيف شخصية متميزة تمثل الصداقة الحقيقية والعمل المهني والاجتماعي. ضيفتنا اليوم هي أنصاف عبد الله علي المقطري، صديقة الراحلة افتهان المشهري منذ أيام المدرسة، رفيقة العمر في الدراسة العمل والحياة منذ الصف السابع. جمعت بينهما رحلات وذكريات تشاركنا فيها الأفراح والتحديات، وبقيت صداقتهما قوية حتى اللحظة الأخيرة قبل اغتيال افتهان. أنصاف الحاصلة على لسانس الحقوق بدأت مسيرتها العملية منذ سنوات الجامعة، حيث جمعت بين الدراسة والعمل في كلية العلوم الإدارية، ثم انتقلت بين أدوار إدارية متقدمة وعملت لاحقا استشارية في صندوق التنمية الاجتماعية لتصبح نموذجا للمرأة اليمنية التي تصنع الأثر في كل مكان تتواجد فيه. في هذه الحلقة سنغوص في ذكريات أنصاف مع افتهان، ونكشف كيف يمكن للصداقة، العطاء والالتزام أن تشكل مسار حياة كاملة، وكيف يمكن لتجربة واحدة أن تلهم الأجيال القادمة. سنتعرف على افتهان كما عرفتها أنصاف، على مواقفها الإنسانية، روحها القيادية، وأثرها العميق في كل من حولها، لنروي حياة كاملة من القلب إلى القلب. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بك أنصاف. يقال إن الصداقة هي أول مرآة نرى فيها شخصية الآخر، وهنا نتعرف على افتهان من خلال عيون أنصاف، من المدرسة إلى اللحظات اليومية التي شكلت شخصيتها الإنسانية. أنصاف، منذ متى عرفتي افتهان وكيف تعرفتي عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفت على افتهان كنا طالبات بسبأ اللي هي الآن حاليا نعم رسام، من الصف من الأول إعدادي.
نعم
تمام. كنا بفصل واحد، يعني احنا ما كنتش مرتبطة بأول إعدادي، ما كنتش مرتبطة بافتهان ارتباط كبير يعني، بس كنا كطالبات نتشارك مثلا الأكل، نتشارك يعني الوقت الراحة كذا. بدأت علاقتي في به أنا كنت بالصف قدام، يعني بالصفوف الأمامية.
نعم.
وافتهان كانت وراء. انتقلت بعد من المقدمة لجنب افتهان. من هنا بدأت صداقتي مع افتهان. يعني
ايش اللي خلاك انه تنتقلي من الصفوف الأمامية الى الصفوف
لانني اصلا كنت مشاغب، فالاستاذ كان يشي ينقلني من جنب البنات اللي أنا فيه بهن يرجعني ورا. فنقلني جنب افتهان.
هل تتذكري اول لحظة تقابلتنا فيها انت وافتهان؟
هذه اول لحظة، أول ما انتقلته لعنده.
يعني في البداية ما كانش،
لا بس كنا يعني كنا كصديقة فصل. كنا بس أول ما انتقلته لجنبه. أيوة. فيعني بدأت الأمور بيني وبينه، ما إحنا جنب بعض يعني.
ما أول صفة لاحظتها فيها حين تعرفتما؟
كانت خجولة. كانت فتن خجولة. وكانت مش هذه الشخصية اللي الآن. حتى أنا كنت أقول للبنات، يعني كنت أقول للصحبات، نشوفوا افتهان مش هذه الشخصية إلا الآن موجودة. افتهان كان خجولة وهادئ. هادئ يعني أنا كنت مشاغب، كنا نقسنا يعني بالمدرسة شفتي المشاغبة، هي كانت قصة ضحك بس إنها كانت مشاغب. افتهان كانت هادئ وخجولة بالمدرسة جدا.
نعم. هل تتذكرين موقفا صغيرا يعكس طيبة قلبها وإنسانيتها؟
افتهان كانت يعني شفتي يعني بالمقيم المدرسة كانت الباع المتقولين، كانت تخرج يعني حتى كنت أقول لها مثلا بتاخذ شفتي الباقي البطاط، كانت تاخذ أقول لها افتهان علا مش حلو، قال تقول عادي خليهم ترزقوا. افتهم لك الشحات بتجيب له كان شفتي ريال، كان هذيك الأيام افتهم لك كذا. فهي كانت مع الكل، هي طيبة، هي كانت حنونة مع الكل. تعملك من أي مدرسة؟
ما أكثر ذكرياتك مع افتهان في رحلاتكم أو نشاطاتكم المدرسية؟
شوفي كنشاطات مدرسة هذيك الأيام ما كانش يعني رحلات، ما فيش كان رحلات، كنشاطات مدرسية كان معنا النشاطات العادية اللي هي متعارف عليه. كنا نروح الموسيقى، الرسم، المكتبة، الكشافة، الحاجات هذه اللي هي كانت معتادة يعني بهذاك الوقت. أن رحلات ما كانش في هذيك الأيام رحلات، خاصة مدرسة حكومية ما فيش رحلات.
كيف كانت مثلا الذكريات أثناء النشاطات اللي كانت تقام لكم أثناء هذه الفترة؟
والله كان كله شتي براءة الطفولة. يعني كنا مثلا بالعدادية بالثانوية كبار بس كان براءة، كان الضحك، ما فيش حاجة، ما فيش هموم، ما فيش حاجة تثقل كاهلنا أو عقولنا، كنا يعني نلعب ونجري و...
يعني أثناء المكان تقوم مكانة تقوم هذه الأنشطة مثلا كان يحصل مثلا موقف مواقف فيما بينكين مثلا أثناء النشاط نفسه مثلا قد تكون حزينة سعيدة مثلا
مواقف كذا، بس أنا ما أتذكرش يعني مر عمر على ال... بس هي كانت في يعني متذكرة، كنا متذكرة نفتيها، كنا نقول أيام جميلة كانت أيام حلوة صراحة.
كيف كانت علاقتها بأسرتها وأهلكم كأصدقاء؟
شوفي علاقته بأهله كانت بالنسبة لهم أم فتعملك الله يحفظ عمة فاطمة، بس بالنسبة لها لأهله كانت فتيان بالنسبة لهم أم
واصل لي.
يعني الكل الكل معتمد على فتيان، أبوها قنصل بتركيا فكان معتمد على الافتهان، كان زي ما يقولوا يده ورجله بتعز، هي اللي تقوم يعني بأملاكه، هي اللي تجيب الراشان، هي اللي العلاقات تعالج هذا وتروح تجيب هذا، افتهم لك يعني كانت مسؤولة عن العائلة كله بشكل عام. أما بالنسبة لعائلتي هي صديقة العائلة كله، افتهم لك بتمرض أمي بديك تزور، بديك أختي من صنعاء بديك تزور، افتهم لك. فيعني إحنا الكل افتهم بالنسبة لي أنا وأمي وخواتي وكذا، هي أخت، هي أخت ثاني بالنسبة لي إحنا، افتهم لك. أما بالنسبة لعائلته هي كانت العمود الأساسي حق العائلة بوجود عم محمد وعم فاطمة، بس إنه كانت عمود العائلة كله من القرية لهنا حتى اللي بالسعودية لو في عروس ولا كذا هي اللي تقيم الأعراس حقهم هنا هي اللي افتهم لك. أيوه. يعني هي تعمل كل شيء، أعراس كل حاجة.
الصداقة مع افتهان ماذا تعني لك؟
زي ما قولوا الجسد والروح. يعني أني افتهم كنا كده يعني افتهم لك مرتبطات كثير أكيد، يعني في رغم سوء التفاهم صداقات زي الخوات يعني، بس كنا متقاربات فهم لك. كانت تضبح تتصل إنصاف عالي، يكون في إنصاف عالي فهم لك، نقص نتكلم نقصنا يعني بهذا فتان، كانت أخت وأزيد من الأخت فهم لك.
أنت قصدت معنى الصداقة بالجملة اللي تقول أنه صداقة أنت مثلتها كالجسد والروح. أيوة. كيف كانت تلهمك لاتخاذ قراراتك الخاصة في الحياة؟
شفتها عقلانية. أنا عاطفية أزيد، فكانت أحيانا ما اتخذ قرارات تقول لي انصف لا، اللي داخلت الدائرة غير اللي خارج الدائرة. اللي خارج الدائرة يشوف أوضح
صحيح
غير اللي داخل الدائرة. فكانت لو في شيء يعني بحياتي أو كذا نقص نتناقش، بالنهاية أرجع لتقنعني لأن كلامه عقلاني فهم ليك. غير أني مع أنني يكون أحيانا مقتنع بكلامي نقص نتناقش أنه هي، بس بالأخير أقول كلامه صحيح لأن هي أني داري أنه هي عقلانية أكثر من هي عاطفية. مع أنه شوفي ما لش دخل أنه افتهان حنونة وطيبة كله، بس في أمور افتهان عقلانية والكل يشهد له بكذا فهم ليك، مش لني الكل صديقات الكل يجيوا يستشور افتهان.
يعني في اتخاذ القرارات تكون عقلانية يعني.
افتهان عقلانية. افتهان عقلانية جدا. يعني أنا مثلا بقول يعني في حال حصل شيء تقول لي لا ينصف الموضوع كذا وكذا وكذا، نتناقش أنه هي أعرف أنه هي أصلا يعني كلامه منطقي وكلامه صحيح، وأنا داري بنفسي هي داري بنفسي أنا عاطفية فأرجع لكلامه لأنه بالنهاية يكون هو كلام العقل هو الصح يعني.
لو أردت أن تصف افتهان بكلمة واحدة من تلك الفترة ما ستكون؟
فترة الدراسة قصدك؟
في فترة أيوة مرحلة الدراسة
كانت براءة. يعني فترة البراءة، فترة يعني مش عارف كيف أعبر، بس إنه فترة ما كانش متحمل ما فيش حمولة. حتى هذيك الأيام كان طالبات يعني كل إحنا طالب ما فيش حمولة
بالنسبة لافتهاني، يعني أو طوال الفترة هذه طوال المدرسة، يعني أعتقد درستم مع بعض حتى الثانوية.
أيوة بعدين أيوة. تخرجنا
طوال سوا. هذه الفترة يعني ممكن تصفي لنا افتهان في كلمة واحدة ما كانت بالنسبة لك افتهان؟
حنونة. افتهان كانت حنونة.
كانت قريبة يعني منك لدرجة مثلا معينة أو
متشاركة كل حاجة؟
مثلا تقدر تقولي أنها كانت كأخت مثلا
أزيد؟ قلتك متشاركات بكل يعني بكل شيء. يعني ايش اقول لك، كنا بمرحله ايام ما تزوجت يعني بشهر العسل. كنا انا وحده صديقه نحن دكتورة انجيلا المعمر الله يحفظها اذكرها بالخير، كنا بعدن تمام. وهي بعد ما تزوجها طبعا تواصلنا بايام يعني اسبوع او كذا، فطبعا بكينا نحن بعدن نبكي، وهي كانت بالقريه في تملك، خلت زوجة يجيبة من القرية لعندنا العدن. أيوة. في تملك. وجلسنا هناك يمكن 3 أيام 4 أيام في تملك مع بعض. يعني حتى بشهر العسل.
أيوة.
في تملك.
هل كانت افتهان أو كان لافتهان أحلام خاصة أو مشاريع شخصية غير مهنية كانت تحلم بتحقيقها في المستقبل؟
افتهان بدأت الأمور أحلامه من أيام الجامعة. يعني مش حتى من أيام الجامعة، من بعد ما اشتغلت بالجامعة. فتعملي كانت بالجامعة بأيام الجامعة دخلت مسكت اتحاد الطلبة، مسكت الطالبات. فكانت تقيم لهم رحلات، تعمل لهم ندوات بهذه الأيام. بدأت شخصيته تظهر، بدأت شخصيتها تظهر بهذه من هذه المرحلة، بدأت القيادية تظهر من هذه الأيام من هذه الفترة. يعني إن كانت نروح رحلات ونروح يعني تجيب فعاليات للطالبات أنفسهم.
إيش كانت أحلامي مثلا في المستقبل أو مشاريع إن كانت تخطط إن تحققها مستقبلا؟
شوف هي حلام
في هذه الفترة، يعني هل كان لي مثلا مشاريع إنه تقول مثلا مستقبلا بأعمال؟
لا هي كانت إن مثلا ما كناش نفكر، كنا تفكيرنا محدود. نحن خرجنا من المدرسة للجامعة. فتفكيرنا كان محدود، يعني على قدر يعني على قدر المكان اللي هي فيه. يعني بالجامعة كانت تعمل على يعني مثلا اتحاد الطلبة على الرحلات على كذا، على ما كانش عندنا إنه في أمور إدارية. قلت لك هذه الأمور بعد ما اشتغلت
بالصندوق
بالجامعة، لأن هي اشتغلت بالجامعة، كملت سنة رابعة ودخلت تشتغل بالجامعة.
كيف كانت افتهان تتعامل مع لحظات الضعف أو الإحباط، وبنفس الوقت من كان سندها في تلك الأوقات؟
افتهان شوي من النوع اللي ما تبينش أنه محبطة. حتى لو هي محبطة هي تتجنب، يعني تتجنب
تحاوش يعني تبين مثلا.
أيوة. لا ما لأني ما لو هي محبطة بس قوية.
يعني
أني حزينة بس لا يعني مش حد يقول أني حزينة، يعني هي ما تشتيش يعني كنا أنوهي. فهم ليك
تحاول إنه تصد هذا الموقف.
أيوة. أيوة.
ما تحاولش إنه مثلا تخلي الموقف يسيطر عليه.
لا ما تخليش، لو كنا كان ما بتوصلش المواصيل اللي هي الآن فيه. وكانت
هل كان في سند شخصية معينة أو شخص معين هو سند لها في مثلا
عم محمد الله يحفظه؟ ما بقول شني، أبوها، أمه، خواته، وأولاده لأن أمه كبروا. تملك كثير ناس كانوا صراحة داعمين الافتهان، هذا وخلاف الصديقات نحن.
ما هي النصيحة التي قدمتها لك افتهان وغيرت نظرتك للحياة أو ساعدتك في اتخاذ قرار صعب في يوم من الأيام؟
قرار أني كنت أشتغل بالجامعة طبعا معي، أني كنت أشتغل بنظام الساعات، بعدين رجعت رسمي. وهي كانت تشتغل لما نتزوجت، كانت تقول نزلت الدرجة حق التثبيت. تمام. كانت تقول لي ارجعي اشتغلي ارجعي. تمام. واني خلاص تزوجت مع ما عجش بالي خلاص. بعدين رجعت أندم. تملك هذا قرار، أني لو كنت فعلا سمعت كلام افتهان ورجعت أشتغل، يعني لا نقول يعني كان معي درجة وظيفية، كان معي كذا، كان معي كذا، هذا القرار اللي أنا حزينة أني ما سمعتش كلام افتهان فيه.
يعني ما لحقتك شنو مثلا تنصحك وأنت مشيت لي بعد نصيحة؟
أيوة. ما لا أنا قلت يعني شفتي مزوج وقهال ما فيش داعي.
مستمعينا الأعزاء، نأخذ فاصلا قصيرا ونعود بعده لاستكمال القصة لنرى افتهان في الحياة العملية والمجتمع كما عرفتها أنصاف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة رمز، وأهلا ومرحبا بك ضيفتنا أستاذة أنصاف. افتهان لم تكن مجرد صديقة، بل امرأة صنعت أثرها في كل مكان عملت فيه، من الجامعة إلى المجتمع. ومهما كانت المسؤولية صعبة، كانت تضع الإنسانية قبل كل شيء. حدثينا أنصاف عن مراحل عمل افتهان والمناصب التي تقلدتها منذ البداية.
افتهان بالأول مسكت اتحاد الطلاب، كانت مسؤولة عن الطالبات. بعدين اشتغلت بعملة شؤون الطلاب بالخدمات الطلابية، وبعدين عملت صندوق اسمه صندوق التكافل، وبعدين راحت مديرة المكتبة المركزية، مديرة المكتبات، ورجعت بعدين مديرة المطبعة.
عندما تولت افتهان إدارة صندوق النظافة وأنت كنت معها، ما الإنجازات التي حققتها في حينها؟
افتهان كان طموحها كبير بصندوق النظافة صراحة، وكانت تعمل حاجات كثير. كانت تقول يعني كانت تقول تركيا أردوغان كان بالبداية كان يعني مدير بلدية، ومن مدير بلدية قالت شو كيف رجع اسطنبول. قالت الآن يعني هي كانت تطمح وتأمل إن تغير تعز زي ما يعني زي ما أردوغان غير اسطنبول. تملك فكانت عندها أفكار كثيرة، بس كانت أهم إن كان عندها الأولوية العمال. تقول العمال ناس مساكين مستضعفين في تملك. فطبعا أول حاجة راحت عدن أكثر من مرة علشان تثبت وتصرف مرتبات لألف وثلاثمية ستة وخمسين عامل وموظف في تملك. واشترت أربع ضاغطات، لأنه كان هنا موجود يمكن حبتين بالبس أول ما قعدت الصندوق. لو ما يخلنيش تفكيري جابت تكاتك اللي يدخلوا للحواري. يعني عملت النظام المحاسبي عشان قالت تمنع أي شيء يعني يخرج خارج يعني أي سرقات أي شيء تمنع. في ناس كانوا يعني اللي كانوا تحس انهم مش مضبوطين كانت توقفهم تجيب ناس. تمام، يعني عملت حاجات كثيرة بالصندوق صراحة. لحد هذه اللحظة يعني الناس زعلانين علي، حتى من اللي كانوا بينهم بينه إشكالية او يعني في بينهم اي للآن حزينين علي فعلا
صح. ما أكثر موقف عمل يبرز شخصيتها القيادية؟
بالصندوق يعني ظهرت بشكل هي بداية الجامعة. كانت ظهرت قلت لك كقيادية من إنسانة هادئة ولطيفة إلى بدأت تتدرج بالشخصية فعلا. يعني كانت اتحاد الطالبات بدأت شوية طلعت موظفة، بعدين مسكت الخدمات الطلابية بدأت تبرز زيادة. يعني ممكن مع التعامل مع الناس مع كذا قابلة تمام. بدأت بعدين صندوق التكافل، بعدين المكتبات، بعدين بالصندوق الافتهان شخصية القيادية طغت. يعني أنا كنت أتكلم إنه هي كنت أقول له شوفي لو أنا أحيانا قس أفكر أقول له أنا مكانك افتهان هل بقدر أعمل اللي تعمله أنت بالصندوق؟ أنا ما بقدرش. افتهم لك كنت أقول له أنا افتهان ما بقدرش. ما شاء الله عليه طاقتها كانت كبيرة، طاقته كبيرة. قلت لك كيف تقدري تلمي، كيف تقدري تلمي بهذا كله؟ يعني شغل وأهل، لأن كانت أهلي برضو يعني مستندين علي.
صحيح.
أهل، شغل، عمال، وسفر ورجعة طلعة. أنا كنت أقول لا، أنا أفكر أنني ما بقدرش أوصل، يعني ما بقدرش أعمل اللي أنت تعمله الآن. كانت تضحك، قالت هذا شغلي، يعني ما اقدرش اني يعني اذا
في عالم مسؤوليات، يعني ما تقدر.
ايوه، قالت ما اقدرش اتقاعس او اكسل، او يعني من بيعمل، الناس كلهم متكئين عليا. قالت الان العمال هذا كلهم قالت متكئين برضه عليا في امريكا.
كيف كانت تتعامل مع الزملاء والطلاب اثناء عملها في الجامعه؟
افتهان كانت زي ما يقولوا حلوه المعشر مع الكل. شوفي رغم انها شديده، افتهان شديدة، بس بنفس الوقت حنونة. يعني زي ما يقولوا تشد ترخي الحبل. ما كانت تشد لما يقتطع، وافتهم انه نوعية اللي ما تحملش بقلبه نهائيا. يعني يمكن انت تصايحي واحد تصايح، اليوم الثاني تجي صباح الخير وتتكلم كأنه ما فيش اي شيء حصل. متسامحة، متسامحة جدا.
هل تتذكرين لحظة شعرتي فيها أن مسؤولية العمل أثقلت أو أثقلت على افتهان، وكيف استعادت قوتها بعدها؟
بداية بشغل بالصندوق كانت تحس إنه العمل بالصندوق، يعني لأنه يعني دخلت على مكان جديد، مكان فيه بو أشياء يعني مدمر، كان مكان ما كانش فيه بو أي حاجة، فكانت فعلا تشعر انه كاهله مثقل بالهموم. وشويه شويه بدات ايش تستعيد قوته، بدات تسيطر، تحكم سيطرتها على الصندوق من جميع الجهات، بدات تشعر بعدين بالقوه انها قادر تكمل.
حدثينا عن المشاريع والمبادرات التي قامت بها افتهان خلال فتره حياتها بشكل عام.
افتهان كانت اولا كانت قلت لك الخدمات الطلابية بالجامعة. الخدمات الطلابية بالجامعة كانت تعمل على مثلا طباعة ملازم للطلاب اللي مش قادرين يطبعوا ملازم، كانت يعني الطلاب اللي مش قادرين يدفعوا رسوم،
رسوم
الأجل. أيوة، كانت اللي هو مش قادر خالص طبعا يعملوا عليه دراسات وكذا، اللي ما يقدرش خالص يسددوا له الرسوم كامل، واللي يشوفوا حالته ممكن يسددوا له جزء من الرسوم. بعدين قلت لك بعد الخدمة الطلابية راحت عند صندوق التكافل. صندوق التكافل كان يوفر الملازم للطلاب وذوي الدخل المحدود، تمام، وتوفير كانت توفر باصات للمناطق البعيدة للطلاب اللي يقوم من القرى، كانت توفر لهم باصات، ووفرت كراسي المعاقين اللي كانوا بالجامعة،
طلاب معاقين.
أيوة. اللي كان يجو اللي يجي متحمل واللي وفرت لهم كراسي، تمام، وعفت الرسوم الدراسية لهم أشد فقرا، كانوا معفين سنويا من الرسوم. وكمان في كانت مجموعة بنات كفيفات، تمام، ساهمت ببناء منزل لهم وباص عشان يكون مصدر رزق لهم برضه. وخلص هذا اللي كان هذا بصندوق التكافل. أما المكتبة عملت حاجة كثير، أعادت طباعة اللوحة الرئيسية حق المكتبة، تمام، أعادت تأهيل وترميم وصيانة الأجهزة اللي بعمل الحاسوب، أعادت تأثيث الزاوية البحثية بالمشاركة مع منظمات خارجية، وزودت يعني بجهاز مكتبي حديث وشبكات وارليس، وفعلت كاميرات المراقبة داخل المكتبة، وأنشأت صيدلية تحتوي إسعافات أولية للطلاب. بالمطبعة أعاد تقسيم وترتيب الحواجز داخل المكتبة، وأعادت صيانة المطبعة وترميمها بشكل كامل، لأن كانت من أيام الحرب المطبعة يعني
متوقف.
أيوة، متوقفة تماما. تمام، وأصلحت الآلات الآلات اللي دخلت اسمهن أوفيس، أصلحتهم بشكل كامل. وطبعا عملت على إيش، قالت بدل الكليات بدل ما يطبعوا الدفاتر حق الامتحانات خارج الجامعة، بنطبع نحن دخلت الجامعة، بما أنه يعني أسهل وأريح. السندات بالجامعة وخارج الجامعة، كانت تقولوا عندنا بنعمل نحن زي يعني إذا كان بيطبعوا مثلا بالخارج اللي هم خارج ب50% نحن بنكون هنا بالجامعات بما انه حكومه طلع لهم بحاجة رمزيه افتهم لك. وطباعه الكتب حق هيئه التدريس الملازم هذا كله كانت تطبعهم دخلت المطبعه. حتى لما كانت مديره صندوق النظافه السندات وكل السندات كانت تطبعهم بمكتبة بالمطبعة حق الجامعة، مطبعتهم مش خارج الجامعة. أيوة تقول لأنه هذه مطبعة فتملك. وكمان استحدثات بالطابعة بالمطبعة قصدي كان العمال الموظفين المطبعة كان ما في بش حمامات. استحدثت حمامين، بنت 2 حمامات بالحوش المطبعة علشان العمال الموظفين لأنه كان ما فيش حمامات. الحمامات بالمكتبة المركزية. فاستحدثت حمامين عشان العمال وعشان الموظفين.
نعم.
وخلاص.
ما أكثر موقف أو
أباقي بس نقطة. كانت تعمل على إيش؟ على طباعة الكتب المدرسية. للمدارس. لأنه يعني الكتب المدرسية كانت تجي من فين؟ من عدن. فقالت نحن معنا مطبعة. ليش من نطبعش الكتب المدرسية؟ دخلت المطبعة نفسه بدل أنا أشوف الكتب المدرسية المقطعين يعني يجيبوا قدهم تعبانين أصلا. فكانت عندي هذه الفكرة بس بعد ما طلعت أثناء يعني هي تعامل على اسمها المناقصة حق طباعة الكتب خلاص طلعت مدير المكتب قصدي مدير عام الصندوق سحبة العمل لجهة أخرى مع استكملتش الموضوع.
نعم. ما هي أبرز المشاريع التي كانت فخورة بها؟
هي كانت يعني كانت أهم حاجة عنده كانت شي تعمل مصنع تدوير للنفايات.
لا مثلا في مشروع من ضمن المشاريع والمبادرات التي عملتي فشفتي أو لاحظتي عليها أنها كانت فخورة بهذا المشروع أني أنجزته يعني قد كانت أنجزته يعني
شوفي هي كل أعمالها كانت كل أعمالها مش له أعماله كانت للناس فكل أعماله هي تفخر فيه بهن لأنه ما كانش لي شيء أو هي كان كله للناس. دحين هذا اللي أنا قلته كامل الكلام كل هذا المين ما فيش حاجة تعود له
لا ما
هي تعود بس بالخير
بس في مشروع مثلا مميز أو قريب له أو أنه ارتاحت أني أنجزت هذا الشيء كانت تفتخر أنه الحمد لله مثلا أو انه وصلت لهذا الهدف او حققت هذا او انه المشروع هذا تحقق على يدي او انا انقذته كان لي نصيب او حظ انه
شوفي لان المكتبه المركزيه والمطبعه كان المكتبه المركزيه دمار اجاءت الان لو تشوفي المكتبه المركزيه باي امتهان بتلاقيها حاجه عملت بوفيا عملت فكانت فخوره انني عملته من لا شيء شيء. والمطبعه نفس الحكايه اجاءت الالات مغبرات يعني تملك عملت يعني غيرت تدخل المطبعة وفتان موجودة ما بتقولش نادي المطبعة قبل. فهي كانت فخورة إن يعني بان شغله بهذه الحاجتين وبان شغله فعلا. الكل كان يشيد بالافتهان كانوا يقولون بعد ما خرجت افتهان من المكتبة روح شوف المكتبة بعد افتهان تعال شوف المطبعة الآن بعد افتهان خراب رجع قفلونا الآن مقفل المطبعة والآن والمكتبة روح في المكتبة مو زي ما افتهان بوجوده
لكل شخص أثر.
أيوة
فعلا. كيف كانت تلهم الآخرين للعمل من القلب لا من أجل المنصب فقط؟
افتهان كانت دائما تقول إنه الكرسي اللي يجلس فوق الكرسي هذا هو مسخر أصلا للناس.
صحيح.
يعني لازم يكون صادق لازم يكون أمين لازم يكون يحب الخير كان محب للخير.
نعم.
يعني الكرسي هذا مش مكان سلطة ولا مكان نفوذ ولا مكان لا أنا قد أنا هنا بدعس على الكل لا افتهم رغم أنه كان مديرة الصندوق ومنصبة وكذا كانت تتعامل مع العمال كأنه أخت لهم تتعامل مع الموظفين كأنه أخت لهم لحد الآن الكل يعني يقول يعني أول ما تدخل تمر على كل مكتب صباح الخير صباح الخير فتهملي يا صباح الخير حتى العساكر صباح الخير فتهملي انه الكرسي هذا مش هو انه يعني ما يضيف لكش حاجه انه تعاملك مع الناس هو اللي هذا هو اللي صح. ايوه هو اللي بيبقى بالاخير.
صحيح. بعيدا عن الإدارة والقيادة، ما هي الهواية أو المنقذ الشخصي الذي كانت تلجأ إليه ابتهان لتخفيف ضغوط العمل؟ سنستمع إلى إجابتك يا أستاذ أنصاف بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة رمز FM، ونواصل الحديث مع ضيفتنا أنصاف. وكنت قد طرحت عليك سؤالا قبل الفاصل، بعيدا عن الإدارة والقيادة، ما هي الهواية أو المنقذ الشخصي الذي كانت تلجأ إليها افتهان لتخفيف ضغوط العمل؟
كانت افتهان تقرأ مع مكتبة داخل البيت. افتهان ومثقفة.
نعم.
افتهان كانت مثقفة. تمام. كانت تهرب لكتابة الأشعار، للقراءة، فأنتم تقسي مع افتهان إنسانة مثقفة من جميع النواع. إنسانة ممكن نقص نتكلم مع مناقشة تقول لك يعني بيت شعري، تقول لك آية قرآنية، من قصة نناقش على أي حاجة.
نعم.
تقول لك كيف قال كذا كذا، الآية قال تعالى كذا كذا كذا، فتعملك. فكانت مثقفة،
فعشان كذا هي عندها قدرة بالإقناع، أو أنه العقل عندها يغلب. أيوة. على القلب. أيوة. في اتخاذ القرارات.
مثقفة صراحة لأنها تقرأ كثير.
صحيح،
تقرأ كثير.
هل لاحظتي عن أو أن عملها كان مرتبطا بقيمها الإنسانية؟
أيوة.
كيف؟
جدا.
كيف؟
عملها يعني العمل بكل المجالات بكل المراحل ما تخلتش عن إنسانية افتهان. بكل الأعمال كانت يعني إنسانيتها موجودة.
نعم.
يعني ما كان ما قلت لك ما كانتش تروح مكان ما كانتش تعمل لنفسها أو عشان افتهان أو عشان أبان إنني أعمل، كانت تعمل من قلبه علشان الآخرين.
في مثلا موقف معين أو أثناء العمل مثلا، أو هي مثلا لديها مسؤولية معينة في العمل أو منصب معين، واجبة يعني مثلا كمديرة أو كمسؤولة في هذا العمل، معروف يعني كل مسؤول أو كل موظف إيش مهمته. هل هي كانت مثلا أحيانا تتخلى عن تدخل مثلا تتنازل وتبقى كأنه تعمل عمل
نهائيا
مثلا
افتهان تعمل أكثر من المطلوب منه؟ يعني أكثر المطلوب مني مثلا لو شافت حد تعبان مثلا بتساعده، لا.
أيه.
بتساعده وبتروح بيته وإيش يحتاج وبتجيبه له وبتعمل، يعني المفروض موضوع ينتهي بالمكتب إنه هذه مساعدة وانتهى الموضوع. لا، افتهان تعمل قلت لك أكثر من اللي هي ملزم عليه. يعني بتروح للبيت بتشوف بتزور مرة وهي ماشي بالغلط صدمت ولد عورته. تمام، عالقته وكذا، فكانت تروح لعند أهله. تمام، بعد الولد ما قضوا تمام كانت تروح تزورهم تتواصل معهم تجيب لهم، فهم ليك. المفروض يعني لحد ما الولد يكون تمام انتهى الموضوع. بس لا، كانت تروح وزيارة. زيارة عادية.
ما أكثر مبادرة أو مشروع تري أنه يعكس شخصيتها وعطائها؟
اولا كمشروع قلت صندوق التكافل اللي. نعم. هي اسسته بالجامعه. تمام. كمان افتهان كانت بالصندوق، كانت يعني لو في اشكاليه فعلا، لو في اشكاليه ما تقولش لحد مثلا انزل اعمل انت او انزل، لا، افتهان كانت تنزل لعند العمال. لو متضررين او محتجين او في شيء، افتهان كانت تنزل تتفاهم مع العمال هي شخصيا. ما توليش احد او ما تقولش لواحد روح شوفهم نهائيا. افتهان كانت 24 ساعه مرتبطه بالعمال. عشان كذا العمال حبونا، لان 24 ساعه معاهم. هي عارف مشاكلهم. هي عارف احتياجاتهم. هي عارف. وباب بيته ما يتقفلش على العمال.
نعم.
باب بيته مفتوح للعمال، يقول له للبيت. ما قدش طردت واحد أو قالت لهم لا ما حدش يجي البيت روحوا للعمل نهائيا. كانت تستقبلهم.
مثلا هل في موقف معين أثناء إحدى مبادراتها أو مشاريعها في هذا العمل أو هذا المبادرة أو هذا المشروع تخلت عن شخصيتها كعاملة أو كمسؤولة أو لها دور مهني في هذا المجال، وخرجت شخصيتها افتهان الإنسانة مثلا، إنه مثلا واجب أنت عليك كعامل نظافة إنه مثلا تنظف واحد من ثلاثة، هل في يوم مثلا نزلت تساعد معاهم، هل أيوه. في معي مبادرة أيوه. أو عمل أو مشروع تركت مجال عمله
افتهان، افتهان كانت تعمل مبادرات، كنا كانت تجيب نجي نحنا تقول يلا شرائكم نعمل مبادرة ننزل ننظف الشوارع نحنا بدل يعني كمساهمة ومساعدة للعمال. كانت افتهان حتى بالفيديوهات موجودة، كانت هي تكنس وهي اللي تعمل وتعمل تشجر وهي من نفسها هي تسوي كل حاجة.
نعم. كيف كانت ترى التحديات الاجتماعية أو المجتمعية؟
افتهان لقت كثير عرقلات أول ما دخلت الصندوق صراحة.
نعم
تمام. لأنهم الكل إنه امرأة تأخذ منصب صندوق النظافة ما بتقدرش، واحدة يعني ما مش هذا مش للحريم يعني صندوق النظافة، صندوق النظافة شيء واحدة خارجة دخلها طلعة نزلة، العمال اللي خارجة بالليل كان لا هذه ما بتقدرش، تهاجمت كثير وانتقدونا كثير، والألفيس كان لو عملت افتهان حاجة بسيط ألفيس يحرق كله.
نعم.
معنا هي طبعا كانت يعني ما تردش نهائيا، كانت تقول كنا نقول لها طيب نرد، كانت تقول انتم ما تردوا ما حد يرد انتم محسوبات عليا.
صحيح
تمام. فما كناش نرد. طيب قالت اللي بترد ترد يعني بشيء يعني زي ما تقول يعني لا تعامليش اللي يتكلم بمعاملته انك تردي زيه. لا يعني انك تردي بحاجه كويسه ولا ما حد يرد. اني قالت لانه انتم مسؤولين يعني محسوبين عليا. فاتهاجمت كثير يعني لحد آخر يوم هي تتهاجم.
نعم.
مع إنه يعني حتى اللي هو صح كانوا يهاجمونه.
نعم.
كانوا إن هذه يعني حتى على القزمة إنه القزمة بيضاء وإذا طقم السيارة افتهملك افتهمل لا فين نزلوا.
شاهدنا هذا هذا أيوة. الأمور كلها يعني التواصل.
يعني تدخل يعني أنت قيسيها على البقية. إن لا خرج لا شوفوا كيف تعملها، ها وقف السيارة، ها تملك تهاجمت على أسخف وأتفه حاجة. يعني ما كانش يشوفوا عمله.
صحيح.
كانوا ينتقدون هي لشخصي كأنه الموضوع كان ثأر بينهم، كان تملك كان تقول اللي شيء ينتقدني ينتقد عملي، يقول لي كذا وكذا كذا أنا بعمل، أو يقول لي لا يعني يوضح لي أنا بعمل.
لأنه موكلة بعمل معين فأنت انتقد عملي.
انتقد أيوة. كانت تقول ليش ينتقدوني، ليش يهاجموني كشخص هم يعرفونيش. انتقد عملي أنا بفهمك.
نعم.
بس تنتقدني كشخص أنت يعني ما فيش بيني وبينك شيء عشان تنتقدني كشخص.
لو أردت أن تصفي قيادتها بأسلوبها الخاص ماذا تقولين؟
افتهان كانت قيادية تمام وإدارية ممتازة. كانت قيادية تمام وإدارية ممتازة لحد الآن. أنا أقول للكل أقول افتهان إدارية ممتازة يعني عقلية. يعني أول ما دخلت الصندوق لمت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لمت على إدارة الصندوق. إدارة الصندوق له أدرع كثير، له حاجة مش إنه مثلا مؤسسة أنت هذه المؤسسة بتلميها افتهم لك. هذا مش يعني صندوق ومشروع له أدرع كثير. فكيف لمت كيف قدرت يمكن بشهر لمت الموضوع كامل، فهمت الشغل وشوية شوية زاد فهمه.
هل كان الافتهان طموح تسعى لتحقيقه في عملها الإداري؟
ايوه. كانت تسعى ان تعمل مصنع تدوير النفايات. يعني الهدف الاساسي يعني كانت بعد ما يعني بعد ما زي ما اقول رسخت الامور بالصندوق، بدات يعني فهمت الشغل بالصندوق، بدات تعرف الخبايا وذا، بدات تسعى الى ان تعمل صندوق تعمل مصنع نفايات. قالت يعني بيكون منفعة لتعز. يعني برضه قلت لك هذه الفكرة مستوحة من إيش؟ من إسطنبول. فتهم لك كانت يعني كانت تقول ليش تعز ما تكونش زي إسطنبول، ليش تعز ما تكونش يعني أفضل. فكانت تشتي تكون تعز أفضل، فكانت تفكر كيف تخلي تعز أفضل. فكانت بداية يعني بداية كانت هدفه إن تعمل مصنع نفايات.
بالنظر إلى المواقع القيادية التي شغلتها، ما الذي كانت تطمح إليه لتغيير واقع المرأة اليمنية العاملة أو الطامحة للقيادة؟ بالنظر إلى المواقع القيادية التي شغلتها، ما الذي كانت تطمح إليه لتغيير واقع المرأة اليمنية العاملة أو الطامحة للقيادة؟ يعني هل كانت تفكر في عمل شيء معين، مبادرة أو مشروع متعلق بالمرأة يساعد المرأة أن تكون امرأة قيادية، تغير من حياة المرأة اليمنية إلى امرأة قيادية أو صانعة قرار؟
افتهان كانت يعني شوفي في حاجات هي كانت طبعا دي حاجة شخصية ما يعني بارتباط ما كنتش معها 24 ساعة بس اللي أني أعرفه من افتهان كانت دائما مع المرأة. تقول لك المرأة دائما مظلومة، المرأة دائما حق مهضوم بالعمل بالشغل بالدراسة، افتهملي؟ فكانت تقول يعني كانت توقف معي حتى لو ما عملت لها شيء عملي فكانت دائما تحفز
نعم.
يعني تحفز الجميع خاصة الحريم، لا أنت تقدري، لا أنت ممكن أنت، ولو في عندها قدرة افتهان إن تساعد أي واحدة كانت نهائيا افتهان ما
تقصر.
أيوة افتهان قدعة يعني افتهان قدعة.
نعم. بالعودة إلى عملك وما معنا في صندوق النظافة، هل كان الافتهان أسلوب معين لإقناع الآخرين؟
افتهان كانت قلت لك مقنعة عقلانية، افتهان كانت عقلانية فتقنع اللي قدامه. ليه؟ لأنها كانت تتكلم بعقلت لك، دائما العقل هو اللي يفوز بالنهاية، فكانت افتهان لأنه عقلانية وتتكلم بعقل فكانت تقنع.
مستمعين الأعزاء، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء مجددا، ومرحبا بك أنصاف. رغم رحيل افتهان فإن قصتها وذكرياتها حية في كل من عرفها. هنا أنصاف تكشف كيف يظل أثر الصداقة والعمل والإنسانية حيا بعد الفقد. كيف كانت افتهان ترى واقع المرأة اليمنية في المناصب القيادية؟ هل كانت ترى أن هناك تحديات وما هي؟
دائما كانت تقول ليش المرأة مش اللي باليمن، ليش ما تاخذش منصب كبير مثلا وزاره، ليش ما تاخذ دحين، لان يعني هي وافقت على اداره المشروع تكون مدير مشروع. على فكره الاغلبيه عم محمد ابوها كان رافض، بعض صديقاته نصحنا انه لا ما يعني مش يعني ما ينفعش، هي اصرت قالت لا. يعني كانت تقول دائما انه ليش ما يعني ما جاءت الان، جاءت الفرصه لعندي، بقول لا لا خليني أقرب. يعني أنا دائما أقول ليش المرأة ما تأخذش وزارة، ما تأخذش وكيل، ما تأخذ تمام محافظ. فلما جاء لمدير الصندوق ما ترددتش، قالت عشان أكون أنا عبرة للبقية الحين، لأنه الموضوع يعني مش بهذاك الحجم الكبير اللي ممكن أو حد يخوف، كان إنه لا هذا أنت متقدريش أنت. فكانت دائما قالت أنا بكون الأولى واللي بعدي بيتقون في بي.
يعني هل كانت ترى إنه مثلا في صعوبات أو تحديات قد تواجه المرأة في حال أيوة. إنه تنصبت؟
أيوة هي كانت هي من نفسها حست بهذا الإحساس.
يعني هل كانت تذكر ما هي التحديات اللي ممكن أن تواجه هذه المرأة؟
إنه
كانت تذكر مثلا بعض التحديات اللي قد تواجه المرأة؟
أن المجتمع بيتقبلش، المجتمع بيتقبلش حرمة مثلا مدير صندوق، من يتقبل افتهان مدير صندوق؟
نعم.
ما حد، في حد بيتقبله لو طلع محافظ؟ ما حد بيتقبله.
نعم.
إذا كان مدير صندوق يعني قلت لك ما كفوش الأذى عنه، فكيف لو طلعت محافظ؟ كيف لو طلعت وزارة؟ تملك هذا كله تحديات، هذا كله قتل للمرأة فعلا. يعني المرأة يا أنك مدرسة ولا دكتورة ولا مربة بيت، بس أنك تطلعي حاجة زي
مناصب قيادية مختصة،
أيوة لا ما أنت ما يحق لك، شو أنك ما بتعرفيش، وأنت يعني عقلك على قدرك، ويعني تملك ما يقتنعوش.
نعم. هل شاركت كيف افتهان رؤيتها لدور المرأة في عملية البناء والتنمية في تعز تحديدا؟
ايوه كانت افتهان دائما قلت لك دائما كان افتهان مع المراه، دائما تسعى ان المراه تاخذ نصيبه تأخذ دوره بجميع المجالات. كانت دائما من قسم نتكلم عن المرأة، كانت تقول دائما المرأة باليمن بشكل عام نصيبة بالقيادة، نصيبة بالإدارة، قالت مهضوم.
نعم.
يعني لما كانت تعرف إن في حتى تقلدت منصب أو كانت تفرح، تقول بدأت المرأة تبان، بدأت المرأة تظهر على السطح يعني.
كأدوار مثلا مشاركة. أيوة. في مشاركتها في المجتمع يعني بدأت تظهر مشاركة المرأة في أدوار المجتمع.
أيوة.
هل أو ما هو الإرث العاطفي وليس المهني فقط الذي تركته افتهان في قلبك؟
والله حاجات كثير افتهان، يعني حاجات كثير، يعني فقدت افتهان صراحة كصديقة، فقدتها وافتقده. يعني أنا متعود دائما الخميس أكون معي عند افتهان، الآن الخميس أقس يعني فين بروح الآن تعملي. ففي حاجات كثير صراحة، افتهان بموته فقدتها. يعني
هل تتذكرين نماذج نساء أو نسائية معينة كانت افتهان تستشهد بها أو تحرص على دعمها وتمكينها؟
شو مدريش ما أعرفش، بس افتهان كانت الأفضل صراحة. افتهان كانت الأفضل، قلت لي كانت لو في مجال إن تساعد أحد ما تتردش.
يعني ما كانش في نساء معينة تذكر مثلا تقول فلانة تستحق إنه أدعمه أو إنه
في 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 في، بس ما قدرش أقول لك أسماء. بس يعني لما كنا نتكلم بشكل عام، كانت تقول هذيك تستحق إن تطلع كذا، هذيك تستحق إن تكون مثلا بالمنصب الفلاني، هذيك فلانة تستحق تعمليك. بس بشكل عام افتهان الأفضل صراحة. كانوا أنت دا إنهم بالصندوق كانوا عمال يقولوا هذه بتطلع وزيرة. والله عمال كانوا يقولوا هذه تستحق تطلع وزيرة.
نعم.
هم عمال.
هل كان هناك مبادرة أو فكرة محددة كانت تود افتهان تطبيقها لدعم النساء بشكل خاص؟ يعني كان في بالي مشروع أو فكرة معينة تطبقه بحيث إنه هذه الفكرة أو المبادرة أو المشروع إنه يساعد في دعم النساء بشكل
كنا
خاص؟
هم متحققش. شوفي إحنا كنا قبل ما تدخل الصندوق كنا نقص نفكر إنه بنعمل منظمة. تمام. ويعني ما سميناش المنظمة بس كان كمشروع يعني. بنعمل وعملنا خيالات إحنا عدة مشاريع. إحنا بنستورد من الصين وبنفتح محل ويعني يشتغلوا حريم، بس بنعمل منظمة وبنجيب حريم بيشتغل. يعني كانت أحلام، كانت مجرد أحلام ومشاريع يعني بخيالات إحنا فقط لا غير. بس لو في كان مجال كان افتهان كانت ممكن تعمل.
يعني ما ذكرت مثلا ايش المشروع بالضبط، يعني كانت في عادة في طور ال
ايوه يعني كذا احلام بس
فكرة احلام.
ايوه.
كيف لمستي تاثير افتهان في حياتك بشكل عام او في حياة النساء التي عملنا معها او حولها؟
انا ما اقدرش اقول لك شعورهن، لا بس اني افتقد صراحه، افتقد جلسته، افتقد ضحكته، افتقد كلامه، نصائحه، حتى يعني مضربات احنا مع بعض. افتقد حاجات كثير لان دائما كانت تقول لي مثلا اني انسانه زي ما تقولي دبش، فاهم لك؟ دائما كنا نصايح انه على نقطه انه نصف لا كسر الخواطر. اني فاهم لك يعني اني مثلا انت واحده ذا مش حلو فوقك صراحه، دفتين تقولي نصف ليش تقولي مش حلو، قولي اللون مش يعني مش مناسب لك ليش تقولي مش حلو. يعني كنا وهي دائما هذا برضو افتقده لان احنا كنا نضرب على هذه النقطه. اقول لي اني ما قدرش خلاص هذا طبيعي، تقولي لا غير طبيعيك لانه كسر الخواطر ولانه مدري ايش. حتى هذه اني فاقد لي، بدته الان اتعلم انه ايش يعني لم بدته اخذ نصيحته انني ما اكونش دبش.
هل كان الافتهان أو كانت تلقب بملهمة أو سند لبعض النساء في دائرة عملها وكيف كانت هذه العلاقة؟
افتهان كل صاحب أي واحدة بتسأليها افتهان كانت تدعم وتسانده بأي عمل بأي مهنة. افتهان ما قد قالتش لواحدة يعني حطمت من أفكاري أو كذا. افتهان كانت دائما تعزز الحاجة عند حتى الأحلام. لا احلام نحلم، كانت تقول نحلم هو حلم، الحلم ببلاش. فما كانتش تقلل من أهمية ولا من أي فكرة أو من أي حلم. هذا على الأحلام والأفكار، فأنت نعم. شوفيها على البقية.
نعم. متى آخر مرة تواصلتي بافتهان وماذا قالت لك؟
والله كان آخر يوم مو متواصلناش، كان يوم الخميس يوم الحادث، على أساس أني بتصل له وبرح عند العصر يعني بتعمليك. فما القدر مع ما أمهلنا إحنا شيء.
المكالمة آخر مكالمة كانت قبل هذا
ما أتذكرش، يمكن قبل، لأن الحين بالرسائل، لأن فتن كانت مشغول يعني، كنا كانت تقول له تشيني عمل رسالة
إذا في حاجة مثلا مهمة أو
أيوة، لأن قالت الحين تكون مشغول، قالت أنا ممكن أرد برسالة بس ما أقدرش أرد باتصال. أيوة، فكان ما أتذكرش يعني
كيف أثر رحيل افتهان على حياتك الشخصية؟
والله لحد الآن يعني نفسيا، اولا لحد الان اني عادني مش اقول لا يمكن هذا عاده مش صحيح، ما قدرتش اقنع نفسي انه لا افتهان يعني، والله ما قدرت اقنع نفسي. حتى بالفيس مثلا لو قست تفرق بالفيس تطلع صورته حاجه داخلتي كده يعني، ما حد بتفهمش مشاعري، بس داخلت في حاجه داخلتي تهتز فتملك. لحد الان فعلا اعاني يعني، عاني على رحيله، والله جدا مؤثر في بي.
ما أكثر صفة فيها تحاولين الحفاظ عليها في حياتك اليومية؟
إن المكسش خواطر حدث خلاص.
هل شعرت بأن صداقتكم ألهمتك لمبادرات اجتماعية أو مهنية؟
ما فيش حاجة تستاهل والله بعد افتدار. ما فيش حاجة أنا يعني، أنتوا وين بتتناقشين؟ أنتوا وين بت أفكارك؟ خلاص يعني ما دحين يعني واحد يمشي حياته يعني كده يعني.
ما تحسش مثلا إنه تمشي على نفس خطاها أو إنه تحاولي تكوني أو تتركي؟
خلاص يعني أنا أقول خلاص دحين قلت لك واحد يمشي حياته بمشي على خطاها. افتهان كانت قوية أصلاً. تعملك بمشي، هل اذا كان افتهان ما خلونيش تمشي انا يعني، انا بمشي على خطا ما بيخلوش احد يمشي اصلا على خطا اي واحد دي صح.
نعم
ما بيخلونوش.
نعم.
فالان مشي حياتك كده.
كيف تودين ان يتذكر الناس افتهان؟
بالخير. افتهان كانت خيره. واكيد الناس لحد الان بيتذكرنا بالخير من الان لاخر الدهر يعني. لأن افتهان له بصمة ومع كل مع يعني في كل واحد بتعز بتلاقي افتهان عملت له بصمة، أثرت، ساعدت، سامحت، حتى بالكلمة بالنصيحة بفكرة برأي بتلاقي.
نعم. كيف تنقلين قصة افتهان للأجيال القادمة؟
إنها كانت إنسانة صراحة عظيمة، إنسانة يعني امرأة كانت تستحق إن تكون، كانت امرأة كانت تستحق تكون أفضل من ال من ال من ال
مما وصلت له يعني.
أيوة.
هل هناك لحظة يومية تشعرين فيها بأنها حاضرة معك؟
والله كل يوم، وخاصة يوم الخميس اللي أنا دائما كنت عنده.
لو كانت افتهان تسمعك الآن وتريدي توجهي رسالة لها، ما الذي ستقولينه لها؟
بقول لها لحد الآن أنا مش مستوعب رحيلك، أقول يعني صح موتتك كانت موتة يعني مش الموتة اللي كن يعني كل واحد يتمناها لنفسه، بس ربي كتب لك موتة حلوة برضو، العالم كله سمع فيه به، العالم كله ترحم، فإن شاء الله ربي يكون يكتب مع الشهداء والصادقين والصديقين إن شاء الله
ربنا يرحمهم. ما هي الرسالة النهائية التي تودين إيصالها لجمهور إذاعة رمزة عن قيمة الصداقة الحقيقية والعمل المخلص، مستلهمة من حياة افتهام أو مستلهمة من حياة افتهام؟
إنه الصداقة تكون من غير مصالح. دائما الصداقة إذا دخل في بين مصالح انتهت. أن افتهام من أيام المدرسة لحد الآن، لحد آخر لحظة، لأنه ما فيش بيني وبينك المصالح.
نعم.
ما فيش بيني وبينه يعني، بيني وبينه الصداقة اللي بيني وبينه هذا الخيط. فأني أقول الصديق يعني يكون يعني الصديق الصدوق. من غير مصالح، من غير يعني تسلق، من غير أي حاجة.
نعم،
هو ده اللي يبقي الصداقة الحقيقية بالنهاية.
نعم أنصاف، شكرا لك على هذه الجولة الصادقة والمؤثرة في ذكرياتك مع افتهان وعن تجربتك المهنية والاجتماعية. المستمعون الأعزاء، الصداقة الحقيقية والعمل الدؤوب يخلقان إرثا يبقى حيا في كل مكان حتى بعد رحيل أعز الناس. المستمعون الأعزاء، شكرا لحسن استماعكم، ونتطلع للقائكم في حلقة جديدة من برنامج هي تصنع الأثر مع قصة ملهمة أخرى. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا غدير الحاجبي، ومن الهندسة الصوتية والإخراج سهيل محمد.